الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله الأمين، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإخوة، يقولون في الحكم الشهيرة: ومن الحب ما قتل، ومن الحب ما قتل. هذا المثل أو هذه الكلمة السائرة بين الناس ربما تكون أوضح ما تكون حين نتعامل مع أبنائنا. نحن نحب أبنائنا، نحبهم حبا جما، ونقاتل دونهم، ومستعدون للتضحية بالنفيس والغالي من أجل هؤلاء الأبناء الذين هم فلذات أكبادنا، وهم مهج قلوبنا، وهم ثمار حياتنا. قال الأحنف لمعاوية وقد غضب على يزيد، فقال له الأحنف ناصحا: يا أمير المؤمنين، أولادنا ثمار قلوبنا وعماد ظهورنا، ونحن لهم سماء ظليلة وأرض ذليلة، وبهم نصول عند كل جليلة. إن غضبوا فأرضهم، وإن سألوك فأعطهم، وإن لم يسألوك فابتدئهم، يمنحوك ودهم ويحبوك دهرهم، ولا تنظر إليهم شزرا ولا تكن عليهم ثقيلا، فيتمنوا وفاتك ويكرهوا قربك ويملوا حياتك. عبارات جميلة ونصائح ثمينة، لكنها ليست على إطلاقها. حينما قال: إن سألوك فأعطهم، وإن غضبوا فأرضهم، وإن لم يسألوك فابتدئهم، هذه هي مشكلتنا هذه الأيام. لا نحتاج لأحد أن ينصحنا لكي نقوم بهذا العمل، فنحن الذين نبادر لإرضائهم وتطيب خواطرهم وإعطائهم ما يحتاجون. وذلك ليس منقصة في حق الأبوة، ولكن كل شيء بمعيار، وكل شيء بميزان، وكل شيء ينبغي أن يكون بعد دراسة وتروى، لا بخلا ولا حرمانا. أيها الإخوة، من الحب الذي يغمرنا تجاه أبنائنا أننا لا نرد لهم طلبا، وخاصة فيما يتعلق بهذه الأجهزة الذكية التي بين أيديهم والتي دخلت إلى كل بيوتنا بلا استثناء، وأعني بها الآيباد والآيفون والجلاكسي والبلاك بيري. تقريبا هذه هي الأربعة أجهزة التي تسيطر على كثيرين، ودخلت إلى بيوتنا بالواحد وبالاثنين وبالثلاثة وبالأربعة. نعم، هناك ألعاب إلكترونية وفيها ما فيها، وهناك قنوات تلفزيونية وفيها ما فيها، لكن هذه الأجهزة الأربعة هي العالم المفتوح أمام أبنائنا وبناتنا، أمام صغارنا وصغيراتنا. لا شيء فيها ممنوع، لا شيء فيها مقفل، لا شيء فيها محظور. يستطيع أبناؤنا أن يدخلوا من خلال هذه الأجهزة إلى أي موقع يريدونه، يستطيعون أن يروا من خلال هذه الأجهزة الأفلام الممنوعة والمقاطع المرذولة، يستطيع أبناؤنا أن يدخلوا إلى روابط ومواقع إباحية دون أن ينتبه أحد، يستطيع أبناؤنا أن يطلبوا من تلك المواقع صوراً جنسية أكرمكم الله، ومقاطع حية لممارسات غير شرعية، ويستطيع أبناؤنا من خلال هذه الأجهزة وفي بيوتنا وفي عقر دارنا ومن غرفهم أن يتواصلوا مع عصابات متخصصة في اصطياد الأطفال. أيها الإخوة، يبدأون بالتواصل مع أبنائنا وبناتنا ونحن لا نشعر، ويرسلون لهم الصور والمقاطع الكوميدية المضحكة ابتداء، ثم بعد ذلك يرسلون لهم صورا نوعا ما محتشمة، ثم بعد ذلك يرسلون لهم صورا فاضحة، ثم يرسلون لهم مقاطع حية للممارسات الجنسية التي تحدث في هذا العالم المفتوح. يطلبون منهم صورا شخصية لهم، ثم يطلبون منهم صورا وهم أكثر تعريا، ثم بعد ذلك يطلبون أسماءهم وأرقامهم، ثم يتيحون فرصة للتواصل بينهم مع من هم في مدينتهم، ثم بعد ذلك عن طريق بعض الألعاب وبعض الأيقونات في هذه الأجهزة يستطيع الطفل والطفلة أن يتعرف على من معه في هذا العالم من خلال أمتار معدودة، من الذي يعرفه في هذا الحي ويتواصل مع من في الحي الآخر، وكم المدة أو المسافة التي بين هذا العضو وبين هذا العضو من المنتمين إلى هذه الأماكن. ولذلك ترى أولادنا الصغار لا يحبون أن يتركوا أجهزتهم، ولا يحب أن يفتش أحد أجهزتهم، ويتمنوا أن يخلوا أكثر أوقاتهم مع أنفسهم في غرفهم، ويقضون الأوقات الطويلة، ويمتنعون عن تناول الطعام والشراب، ويسهرون الليل الطويل، ولا يحبون أن يخرجوا مع العائلة. وبمجرد أن يقعوا في براثن هؤلاء ويبدأ التواصل مع هذه العصابات العالمية المعروفة والتي لها أفرع ولها أفراد يمثلونها في أماكن كثيرة، يبدأ حالة من التغير النفسي والعقلي عند صغارنا، وتبدأ مرحلة السرحان، وأحياناً الانطواء، وأحياناً الشعور بالإحباط نتيجة لأنه أرسل صورة أو أنه مارس شيئاً أو أنه تواصل مع الآخرين. هذا يحدث في كثير من البيوت، ولا أقول الأكثر، إنني أتحدث أيها الإخوة وقد مررت في الأسبوع الذي مضى بتجربة مريعة. رأيت في تويتر حديث عن ما يسمى بالتحرش الجنسي، وما يسمى أيضا بالهاشتاغات التي تتحدث عن هذه الظاهرة وعن خطورتها وعن انتشارها وعن وجود حالات وضحايا موجودة في مجتمعنا وفي مجتمعاتنا العربية. فأليت على نفسي أن أدخل إلى هذه المواقع البحثية والتربوية، فدخلت عبر جوجل إلى بعض المواقع المتخصصة في علم التربية وفي علم النفس عربية، واطلعت على بعض الدراسات، واطلعت على بعض البحوث الجديدة الحديثة، واطلعت على بعض الدراسات الإحصائية الرقمية، فذهلت ولم أصدق، وقلت هذا نوع من المبالغة التي لا يمكن إطلاقا القبول بها ولا الاقتناع بها. ثم اتصلت ببعض المختصين وحاولت أن أعرف ما الذي يجري، ثم اكتشفت الحقيقة المذهلة أن هناك ظاهرة خطيرة جدا اسمها التحرش الجنسي بأبنائنا وبناتنا، بصغارنا وصغيراتنا منذ الطفولة وحتى مرحلة المراهقة، وأن هناك أرقاما مخيفة ومذهلة. وقد أعرضت عن هذه الأرقام حتى لا يصبح المجتمع صورة سوداء أمام أعيننا، إنما أتحدث في الحقيقة عن ما يجري، ما الذي يحدث، أين نحن، ولماذا غفلنا إلى هذه الدرجة. وحينما تطلع على بعض هذه الأجهزة، اطلعت على بعض هذه الأجهزة مع بعض المختصين، وجدت أنك تستطيع أن تصل إلى ما تريد بدون أي قيد أو مانع أو شرط. شيء غريب، ومناظر وعصابات ومواقع متخصصة، كل هذا موجود في أجهزة الآيباد والآيفون الموجودة عند أطفالنا في المرحلة الابتدائية وفي المرحلة المتوسطة. كيف حدث هذا؟ وأين نحن؟ ولا يوجد مجتمع، ألا يوجد قيم؟ أين الآباء والأمهات وهم يرون أولادهم، أو وهم لا يرون أولادهم وهم يساقون إلى عالم الجريمة والرذيلة دون أن يشعروا؟ أيها الإخوة، الدراسات تقول أن أكثر من 56% تقريبا من هذه الأجيال تعرضت لمحاولات تحرش جنسي في أماكن مختلفة، في المدرسة وفي البيت وفي الشارع وعند الأقارب وفي أماكن مختلفة في الأماكن العامة. أكثر من 56 حالات تحرش جنسي بالنوعين، بالصغار والصغيرات، بالأبناء، بالبنات. والأعجب من ذلك أن أكثر حالات التحرش الجنسي، أكثر من 85% هي التي تحدث من الأقارب. بصراحة، من الأعمام، من الأخوال، من أبناء العمومة، وأحيانا تحدث من بعض الإخوة الكبار الذين دخلوا إلى هذا العالم الذي فتح لهم الآفاق وأصبحوا نشطين جنسيا كما يقال. وتحدث من بعض الجيران، وتحدث من بعض المعلمين، وتحدث من السائق، وتحدث من الخادمة في المنزل، وكلها دراسات وإحصاءات وأرقام مخيفة ومثبتة. بعض العيادات النفسية في سنة واحدة، مرت عيادة واحدة أكثر من 457 حالة تحرش جنسي متقدم. أخبار مخيفة، لكن كيف لا تريدون ذلك أن يحدث؟ وهذا هو إعلامنا وأفلامنا وأغانينا والفيديو كليب و البرامج الجديدة التي هي تقليد لبعض ما يحدث في الغرب. كيف لا تريدون أن يحدث ذلك؟ وأنت تستطيع عبر اليوتيوب، في الآيفون، أن تدخل إلى مواقع مختلفة وأن ترى ما تريد دون أن ينتبه لك أحد وأنت في غرفتك. والصغار اليوم يعرفون من الأجهزة ما لا نعرف، ويعرفون تفاصيل كثيرة جدا لا يعرفها الآباء والأمهات، وهذه الأجهزة معهم بالساعات الطويلة. أيها الإخوة، التحرش الجنسي للأطفال الصغار منتشر وهو ظاهرة، وهذا كلام للمتخصصين في هذا العلم، وهو ظاهرة في الدول العربية ككل. أفلا ننتبه؟ أشكاله، أشكال التحرش الجنسي عبر دراسات متعددة يتمثل في لمس المناطق الحساسة لدى الطفل، تحريض الطفل على لمس المناطق الخاصة لدى المعتدي، والمعتدي قد يكون داخل البيت، قد يكون ابن العم، وقد يكون ابن الخال، وقد يكون السائق، وقد يكون واعذروني على هذه، بعض الدراسات تقول أنه قد يحدث هذا التحرش من الآباء. لماذا؟ لأن هذا الأب مشغول بالقنوات وبالأفلام وبالجلسات والسهرات، وحديثه الممتع والمقرب له هو هذه الأشياء، وقد لا تكفيه زوجته ولا يستطيع أن يتزوج ثانية ولا ثالثة، حياته صخب. فيمكن في حالات من الغفلة، من غيبة الضمير، من فقدان للإيمان أن يحدث ذلك. أيضا يحدث كشف وإظهار الأعضاء التناسلية أمام الطفل. اعذروني، قد أكون اليوم قليل أدب شوية، لكن اعذروني، هذه الحقيقة. أشكرك، لكني سأكمل معذرتك. تعريضه لصور وأفلام إباحية متعددة، تصوير المناطق الحساسة، وهذا موجود الحقيقة كثيرا، أساليب التحرش، استغلال براءة الأطفال الصغار لأنهم لا يعرفون شيئا وليسوا على مستوى من الوعي والإدراك. ثانيا، مع هذا الاعتداء تخويف الطفل بأنه لو تحدث لأمه أو لأبيه بأنه سيحدث له كذا، سوف يذبح أخوه الصغير مثلا إذا كان سائقا أو كان كذا، أو قريبا من أقاربه في المنزل، لو عرف أبوك فسوف يضربك، سوء التخويف المستمر. وللطفلة ستضربك أمك، ستطردك من المنزل، هذه كلها أشياء مسجلة كما قلت من حالات كثيرة جدا. محاولة جعل الطفل يقلد ما يرى. هل ترى هذه الصورة؟ هذا الذي تراه أمامك طفل صغير مثلك، تستطيع أن تقلد هذه الصورة؟ تستطيع أن تقلد حركته؟ تستطيع أن تفعل؟ هذه واحدة من القضايا التي يمكن أن يقع فيها الطفل. الطفلة، هل ترين هذه الطفلة التي أصبحت نجمة وترقص ألا تريدين أن تكوني مثلها؟ لماذا لا ترقصين؟ ولماذا ولماذا؟ والأم غافلة والأب غافل لا يعلم، وهؤلاء أطفالنا وأعز ما نملك. أحيانا التهديد، لماذا أنت لمستني في هذا المكان؟ والطفل لا يعلم، بما أنك أنت لمستني فأنا سوف ألمسك في هذا المكان وسوف أفعل كذا، أنت الذي بدأت. وهذه يعرفها الكثير ممن عاش مثل هذه المعاناة. قد أحيانا المتحرش يطلب المساعدة من الطفل، أين البيت الفلاني؟ أين المكان الفلاني؟ أنا لا أعرف كيف أسلك الطريق. وهذا نتيجة لأننا نخرج أولادنا إلى الأحياء، نخرجهم إلى الشارع إلى الساعة 3 صباحا، وأنت ترى في بعض الأحياء المكتظة وبعض الأحياء الشعبية ترى الأطفال الصغار وهم إلى الساعة 3 صباحا والرابعة صباحا يجلسون مع أبناء الحي وأبناء الحارة حتى الصباح. لماذا؟ أين الأب؟ أين الأم؟ ولماذا جلسوا إلى هذه الأوقات في الشارع؟ ثم تريده أن يكون ولدا أو يصنع له مستقبلا أو أن يكون متفوقا في دراسته أو أن يكون صالحا، وأنت السبب في تركه لكي يلهو في هذه الأماكن. أيضا أحيانا ترى الأطفال الصغار يذهب في الساعة 3 صباحا والرابعة صباحا إلى البقالة ليشتري بيبسي لأمه وأخواته أو ليشتري بكت دخان لأبيه. هذا شيء عجيب وغريب، فكيف يمكن أن نسمح بهذا حينما يرى المعتدون وهم كثر هؤلاء الأطفال في الحي أو في الشارع؟ أين المكان الفلاني؟ هل تستطيع أن تدلني؟ هل كذا؟ هل كذا؟ أيضا أحيانا الادعاء أنه أنا خائف. أحيانا بعض الأقارب أو ابن الخال أو ابن العم يكون في المنزل أو يذهب إليه الابن الصغير أو الطفل الصغير فيقول أنا خائف وأنا أشعر بالوحدة، هل يمكن أن تضمني؟ هل يمكن أن تضميني؟ هل يمكن أن أشعر بنوع من الحنان؟ هذا كله، وأنا حينما أقوله حتى ننبه أولادنا، وسنذكر مثل هذه القضايا. عواقب التحرش، الطفل أو الطفل الذين يتعرضون للتحرش في هذه السن أيها الإخوة يصبح لديهم ما يسمى علميا بالإفاقة الجنسية، إفاقة جنسية. وقد أكدت بعض المعلمات أن بعض الطالبات في المرحلة المتوسطة تحضر إلى المدرسة ولديها ما يسمى بالإشباع الجنسي، ولديها ما يسمى بالإشباع الجنسي، وقد تكون طفلة في المرحلة المتوسطة وفي المرحلة الابتدائية. وبعض الطالبات الصغيرات تحدثن عن بعض العلاقات التفصيلية، ولما أحضرت الأم وسئلت الطالبة الصغيرة التي حدثت صديقاتها بكل براءة ذكرت أن ابن عمها الذي حضر من قريتهم البعيدة يسكن عندهم في البيت وأنه يجلس معها لساعات طويلة وأنه هو الذي علمها على ذلك. حتى ننتبه ونستيقظ، لأن بعض عاداتنا نأخذها من باب الكرم والحمية وندخل إلى بيوتنا من حرم الله دخوله ومن حرم الله أن يرى زوجاتنا وبناتنا. فهذا النشاط الزائد لدى الأطفال يخرج في صور متعددة أيها الإخوة. بعض الدلائل التي يمكن أن نكتشفها ونعتقد أن أطفالنا تعرضوا لمثل هذه القضايا، أحيانا الحكة في منطقة الرقبة أو كثرة الحكة في المناطق الحساسة عند أطفالنا الصغار، رائحة وإفراز غير طبيعي من المناطق الحساسة، وهذه أحيانا أيها الإخوة قد تكون هي الدليل المباشر لتعرض الأطفال لتحرش جنسي بأنواع مختلفة. هذه قضايانا لابد أن نتحدث فيها. وجود دم أحيانا مع التبرز أو التبول الموجود يعني عند أطفالنا، إصابة في المناطق الحساسة فجأة تكتشف الأم أو يكتشف الأب أن هناك إحمرارا في هذه المناطق الحساسة عند البنت أو عند الولد. التصرفات الجنسية الغريبة التي تحدث من بعض الأطفال وملاعبة بعض الأعضاء ومحاولة الاعتداء على أطفال آخرين، وهذا يحدث أحيانا في المدارس. من العلامات الظاهرة التي لا ينتبه لها الآباء والأمهات هي شعور الولد بنوع من الخوف أحيانا من الركوب مع أخيه الأكبر وعدم محبة ذلك، وشعوره بالخوف وبكائه المستمر من الذهاب مع السائق ويقابل بالشدة وبالنهر: لا اذهب إلى المكان الفلاني، لماذا لا تذهب؟ هذه قد تكون من علامات تعرضه للتحرش. عدم رغبته في الذهاب إلى بيت خاله، إلى بيت عمتها، إلى بيت عمها، لأنها تعرضت لحالات تحرش وهي لا تستطيع أن تتكلم ولا تتحدث وتشعر أن هذا أمرا خاطئا، لكنها تجبر على أن تذهب. التغيرات في النوم والسرحان الطويل والتشتت الانتباه وعدم الاهتمام بالدراسة. أرجو أن تتذكروا كل هذه الأشياء. أن يكون الطفل فجأة مصابا بنوع من العنف والعناد وأنت لم تعرف ذلك في ولدك، أن يكون صاحب حركة زائدة ثم بعد ذلك تنخفض حركته ويظل قابعا في غرفته نتيجة لأنه تعرض لمثل هذه القضايا. أحيانا فجأة يرفض أن يخلع ملابسه، وأحيانا يكثر من معانقة والدته وانزعاجه بصورة شديدة من حالات التعري نتيجة لأنه وجد نفسه في لحظة من اللحظات متعريا. أيضا طبعا هو يتحدث أيضا هذا البحث عن علامات في كبار السن 18 سنة و 19 سنة، وهذه قضية أخرى، لكن المهم هو الحديث عن الأطفال الصغار. من القضايا المهمة والملحة هي عدم التي ينبغي أن ننتبه إليها ظاهرة نوم الأطفال في بيت عمهم وفي بيت خالهم. لماذا؟ هل في بيوتنا مشكلة؟ لماذا يذهب أولادنا للنوم إلى بيت عمه وإلى بيت خاله؟ ولماذا ينام 4 و5 أطفال بعد أن يقضوا سهرتهم وسمرتهم ولعبهم بعيدا عن أعين الآباء والأمهات ثم ينامون في وقت متأخر في غرفة واحدة 4 و5 أطفال أو 4 أو 5 بنات مع بعضهم البعض؟ لماذا؟ كثير من حالات التحرش والاعتداء تتم في هذه الأماكن. الذهاب مع السائق، هل ترسلون بناتكم إلى المدارس مع السائق لوحدهم؟ يعني أنا لا أريد أن أقول أين العقل، أين الغيرة، أين الأبوة، أين العاطفة، أين الحنان؟ ابنتك ترسلها مع السائق إلى المدرسة ويعود بها السائق من المدرسة، يا رجل يا رجل أين أنت؟ كم من حالات تبكي وتدمي ثم بعد ذلك تقول حدثت الكارثة وحدثت المصيبة. السائق إنسان، يحدث التحرش كما قلت من الأب، من الأخ، من العم، من الخال. حينما يفقد الناس وازع الدين والضمير والغيرة، يفقد الناس الإحساس والفطر السليمة نتيجة لهذا الغزو الفضائي، نتيجة لضعف وازع الدين في النفوس. هذا السائق مثله مثل غيره، هذا رجل، هذا بشر، زوجته في أقصى الدنيا وقد يكون شابا لم يتزوج بعد، يتدفق حيوية ونشاطا ويشاهد التلفزيون في غرفته والقنوات مفتوحة أمامه، وترسله مع ابنتك إلى المدرسة وينتظرها وساعة وساعتين وتذهب معه إلى السوق. إنا لله وإنا إليه راجعون. ألم يعد بين الناس من يعقل مثل هذا؟ تراهم أمامك أمام المدارس حينما يأتون ويأخذون البنات ويأخذ منها شنطتها ويأخذ منها كيسها وتلمس يده يدها، ثم بعد ذلك يقول أنا أحب أبنائي وقد وفرت لهم ووفرت لهم. أين الغيرة وأين الشرف وأين الحب وأين الحنان وأين صناعة الأخلاق في نفوس هذه البنت وهذا الولد؟ وقد رأيت أكثر من مرة سائقين يحملون الأطفال الصغار من المدارس ويجلسونهم في أحضانهم وينتظرون أن يخرج الأخ الأكبر. لماذا لا تذهب أنت يا سيد الكريم؟ لماذا لا تذهب أنت أيها الأب؟ خذ السائق، يقال له خذ الولد إلى البقالة اشتري له بطاطس. إيش اشتري له بطاطس؟ لماذا يذهب مع السائق؟ يا أخي يخرج أنت، يا أخي يا أخي أنت اذهب به إلى البقالة اشتري له بطاطس واشتري البقالة كلها. حتى أن يحدث هذا مرة، أن يحدث مرتين، أن لكن بشكل يومي. و أنا لا أعرف لماذا أصاب المجتمع هذه يعني هذا الغياب عن الوعي. هذه كلها مظاهر يجب أن ننتبه لها أيها الإخوة. من القضايا التي ينبغي أن نعرفها جيدا، أحيانا ترك الأولاد في الأماكن العامة لفترات طويلة يلعبون، ويذهب الأب والأم إلى المطعم ويتناول الأكل والشرب والأطفال الصغار في هذه الأماكن العامة، وكم رأينا فيها مناظر وكم وكم. وأحيانا في رأيت في سباق للتزلج أو في محل التزلج في بعض المحلات والمولات الكبيرة، هناك من يدرب الصغار ويدرب البنات على التزلج، فترى البنت في المتوسطة وفي الثانوية يأخذ المدرب بيدها ثم يدور بها ثم يأخذها في جولة، فتستغرب وتقول يعني سبحان الله من هذا المدرب وهو شاب لديه شعر وقصة جميلة وهو وسيم وملابس جميلة. وقد سألت أحد الآباء قلت يعني البنت لا يصح ولا يجوز، فقال لي يا أخي هذا مدرب، خاف هذا مدرب يجوز له ما لا يجوز لغيره. اختلاف المفاهيم والأفكار وتغيرها. أحيانا ترك أولادنا في المدارس ساعة وساعتين لأن الأب تأخر أو الأم في مشوار أو في محل من المحلات، وتترك ابنتها ساعتين وثلاث، ويترك الولد ساعتين وثلاث في المدرسة ينتظر. هذه قد يحدث فيها تحرش من زملائه، من المعلم الموجود، من المعلمة، من ومن. فهذه كلها قضايا حتى نبدأ نتعامل مع هذه القضية. ثم أحيانا قد يتكلم الطفل أيها الإخوة، ويجب أن نعرف كيف نتعامل مع هذه القضية. أولا يجب ألا نظهر للطفل القلق الشديد أو العنف أو التقريع أو التوبيخ أو أن يقال له أنت لست رجل، أنت فعل بك ذلك، أنت جبان، أنت أبدا. هذا الطفل عاش ضحية لتقصيرك وتفريطك وعدم اهتمامك، فلذلك يجب عليك الآن أن تجلس وأن تستمع له أنت والأم في جلسة هادئة وحنونة وتمتلئ بالمشاعر، ثم تحاول أن تسمع منه، وليس بالضرورة أن تسمع كل شيء ولا أن تسمع كل التفاصيل في الجلسة الأولى، بل يجب أن تستمع قليلا قليلا وتعطيه نوعا من الاهتمام وتعطيه نوعا من الانتباه، ثم بعد ذلك تحاول جاهدا أن تصنع في نفسه الثقة والرجولة، وأن تقول له أنت رجل وأنت بطل وأنت شجاعة حينما تحدثت وحينما تكلمت، وسوف نحاول أن نعالج هذا الأمر، وسوف نحاول جاهدين أن تنسي ونحن معك كل ما حدث. الأمر الآخر إياك ثم إياك لو قال لك من فعل ذلك هو عمي أن تنتهره وأن تقول له لا تقل هذا، هذا عيب، هذا عمك، هذا لا أبدا. استمع إليه، قد يقول هذا الذي فعل عمي أو خالي أو أخي الأكبر أو كذا. يجب أن تعطيه الفرصة ليتحدث، وفورا ومباشرة يجب أن تتخذ القرار وهو منع هذا الرجل من دخول البيت. وإذا كان الأخ الأكبر يجب أن يعالج، ويجب أن يكون هناك برنامج وقائي. هذا الطفل أيها الإخوة يجب أن يدخل إلى برنامج علاجي مستمر وأن يعرض على طبيب نفسي. وإياك أن تتساهل، وإياك أن تقول فضيحة، وإياك أن تقول ماذا يقول الناس عنا. أبدا أبدا أبدا، يجب أن يذهب إلى طبيب نفسي وأن يتعرض لجلسات إرشادية، وستكون أنت والأم جزء من هذا العلاج، ويجب أن تأخذ أيضا جلسات إرشادية. إياكم أن تتحدثوا عن هذا الأمر مع بقية الإخوة أبدا، يجب أن يكون هذا الموضوع خاص وسري جدا حتى لا يلاحق هذا الصبي. أمر آخر أيها الإخوة، يجب أن يكون هناك توعية مستمرة، هناك أفلام جديدة كرتونية وغير كرتونية تتعرض عن هذا الأمر وتتحدث عن هذا الأمر وتعرض المشكلات وتعلم الطفل ما الذي ينبغي أن يكون وما الذي ينبغي عليه أن يفعله. برنامج مهم جدا أن يتعلمه الأطفال، وهو أن يصرخ حينما يقترب منه أحد، وأن يقول لا لا تلمسني مهما كان صغيرا هذا الطفل، وأن يصرخ وأن يستنجد بالناس وأن لا يخاف من أحد، وأن يحرص جاهدا على أن لا يكون وحيدا في أي مكان. ويجب أن يكون هذا الحديث مبكرا وفي حضور الإخوة الكبار، وأن يدور هناك نوع من النقاش، وأن يسأل الإخوة الكبار ماذا لو حدث لك الموقف الفلاني ماذا ستفعل، فيجيب الأخ الأكبر سوف أرفض وسوف أمتنع وسوف أقول هذا عيب ولا يجوز أن تلمسني ولا يصح أن تقترب مني، فسيجيب الصغير كما يجيب أخوه الأكبر، ويتعلم الثقة ويتعلم الرجولة ويتعلم اتخاذ القرار. وإذا أحد تعرض له يجب أن يتحدث فورا ومباشرة، إنه مشوار طويل يستلزم منا جهدا كبيرا، ويستلزم منا أيها الإخوة أن نفرغ من أوقاتنا. بعض الدراسات تقول لا يصح حتى الرضيع لا يصح أن يغير ملابسه أحد إلا أمه، ولا يجوز أن يتعرض لهذا الطفل أحد إلا الأم، هي التي تغير له وهي التي تنظفه ولا تسعى للمس عورته كثيرا. هذه دراسات وعلوم وأشخاص تخصصوا في هذا، فيجب أن نعرف أن هناك عادات كثيرة وأمور تعودنا عليها لكننا يجب أن نتعلم عكسها. أن تنظفه يوما خالته أو عمته أو الخادمة لأمر أو لآخر لا بأس، لكن الأصل أن يكون هذا الطفل تحت رعاية الأم، ولا يترك الأطفال مع الخادمة، لأنه ثبت أن بعض الخادمات يعوضن النقص الذي لديهن عبر الأطفال، فلا بد يعني أن ننتبه، أن يؤخذ إلى الجد، أن يؤخذ إلى كذا. هذه كلها قضايا تحتاج إلى أن ننتبه لها وأن نعرف كيف نتعامل معها. أيها الإخوة، هذا الذي قلته لكم ليس إلا عشر معشار ما حاولت أن أطلع عليه في الفترة الماضية. قضية خطيرة، أحداث، قصص لو قلتها لكم لا خرجتم من المسجد وقد يئستم من الحياة، وكلها تحدث في مجتمعنا. نحن مطالبون بأن نفتح أذهاننا، مطالبون بأن نقرأ، مطالبون بأن نحضر دورات أسرية وإرشادية، مطالبون بأن نعرف كيف نربي أولادنا، مطالبون بأن نأخذ جوانب الحيطة والحذر، وأن نعرف كيف نصنع مستقبلا نفسيا وعقليا وعلميا لأولادنا يليق بهم ويليق بنا. أما أن تستمر حياتنا بهذه الطريقة وأن يكون الأب منشغلا في كل ليلة، وأن تكون الأم مع صويحباتها، وأن يترك الأطفال للخدم وللسائقين ولأبناء العم وأبناء الخال وللأقارب وما شابه ذلك، فهذه قضية من أخطر القضايا. أعود فأذكر أن أكثر حالات التحرش تحدث من الأقارب والجيران، وخاصة في البيئات المفتوحة التي يختلط فيها الرجال والنساء. أرجو أن أكون قد أوصلت لكم ولو جزءا يسيرا من هذه المشكلة، لنعرف كيف هي في واقعنا، ولنعرف كيف نتعامل مع أبنائنا، ولنعرف أيضا كيف يمكن أن نتعامل مع المشكلة لو وقعت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. بقي أن أقول أيها الإخوة أن على الأب والأم أن يتخلصوا من بعض العادات التي يظنون أنها لا تؤثر شيئا ولا تحدث فرقا ولا تغير. فمثلا ينتشر أحيانا أن الأطفال الصغار لا يرى الأب أو الأم مانعا من أن يخرجوا مثلا من دورات المياه وهم عراه أمام أطفالهم الصغار بحجة أن هؤلاء صغار ولا يفهمون ولا يعرفون. لا ينبغي أن يحدث ذلك، وهذا نوع من الأدب والذوق الذي يجب أن ترتقي إليه بيوتنا، وأن نعرف كيف نتعامل حتى مع الصغار. فلا يصح أن يخرج الأب ولا الأم من دورات المياه أكرمكم الله وهم عراه. أمر آخر وهو أخطر، ولا يصح أيضا أن يمارس الأب أو الأم علاقتهما الزوجية وفي الغرفة أطفال صغار بحجة أنهم نائمون أو لن يستيقظوا أو أنهم لن يعرفوا شيئا. هذه كلها عوامل ومؤثرات نفسية وعقلية تؤثر على الصغار. أيضا أيها الإخوة، ليس من المنطق أن نترك السائق يأخذ بناتنا وأولادنا دون أن نتابع، دون أن ننتبه، دون أن نتعرف على شخصيته، دون أن نلحقه مرة ومرتين وثلاث بسيارة أخرى ونحاول أن نعرف أين يذهب هذا السائق. هذا الرجل هو الذي يأخذ زوجتك ويأخذ أولادك ويأخذ بناتك، فلا بد أن تتعرف عليه جيدا وأن تعرف سلوكه وأخلاقه وأن تحثه على الصلاة وعلى أن يكون مؤمنا بالله وأن تحضر له كتبا وأشرطة بلغته وأن تكون عطوفا وحنونا عليه انطلاقا من أخلاقك الإسلامية. وأيضا لأن هذا الرجل مسؤول عن سيارتك وعن بيتك، فلا بد أن تهتم بذلك اهتماما شديدا. لا تخرج الفتاة مع السائق ولا يخرج الطفل مع السائق، يجب أن يخرجوا مع أمهم أو مع إخوانهم الكبار، أما أن يخلو الأمر للسائق أو لغيره فذلك مما لا يصح. مراقبة الخادمات في المنزل والتعرف على أخلاقها وسلوكها وعدم ترك الأطفال، وخاصة حينما يكبرون قليلا يتركوا للخادمات لأن يغسلوهم وأن يمشطوهم وأن يلبسوهم وأن يتغزلوا بجمالهم وأن هذه كلها قضايا ربما تعني مزيد من الجهد للآباء والأمهات، ربما تعني تغيرا في الحياة اليومية في المنزل. نعم، لا بد من ذلك ولا بد أن ننتبه حتى لا تقع مثل هذه الظواهر. ليس صحيحا أيها الإخوة أن نلبي طلبات أولادنا، كلما طلبوا شيئا أعطيناهم وكلما بكوا أرضيناهم وكلما تعلقوا بالجدة أو بالجد قلنا لهم لا بأس. أيها الإخوة، لا بد أن نعني بأولادنا وأن نعرف ما الذي يصح لهم وما الذي لا يصح، حتى ولو غضبوا فترة، لو يعني شعروا بنوع من الإحباط لأنك لم تنفذ طلباتهم أو ما شابه ذلك، كل هذه القضايا يمكن علاجها ويمكن توفير البديل لها. الاتصال بمن تعرف من التقنيين حتى يقوم بمعالجة بعض الأجهزة، لأن هناك في هذه الأجهزة الذكية هناك بعض الأيقونات التي من خلالها تستطيع أن تقفل كثير من المتاجر التقنية، والتي من خلالها تستطيع أن تدخل إلى بعض الأفلام أو الروابط أو بعض الألعاب التي تتحدث بصراحة عن كل هذه الممارسات، تستطيع أن تقفل كل هذه الأشياء وأن تسلم هذه الأجهزة لأبنائك. تستطيع أيضا أن توجد برنامج تفاعلي بينك وبينهم، وأن يكون فيه نوع من الإبداع وأن يكون فيه نوع من تقديم الخدمة والعون للأقارب والمجتمع، ووضع كثير من الأفكار في هذه الأجهزة، وأيضا وضع برامج فيها التصميم والإبداع والممارسة التي من خلالها يتحرك الذهن والعقل. لابد من إيجاد بدائل، وليست القضية اشتري الآيفون وخلاص، اشتري الآيباد وأرضيته. تستطيع أن تفعل أشياء كثيرة. مرة أخرى إنني أطالب بجهد أكبر، برعاية أكبر، بعناية أكثر، أطالب بأن يتغير مفهومنا للتربية أطالب بأن يتغير مفهومنا للتعامل مع أبنائنا، وهذا يعني أنك لابد أن تعطي مزيدا من الوقت ومزيدا من الجهد ومزيدا من الفكر من أجل أبنائك، من أجل مستقبل آمن، من أجل صناعة مسلم حر يهتم بتغيير بلده وتنميتها وصناعة أمة مجيدة. لن يكون ذلك إلا بتربية، وأمر ليس من السهولة بمكان أن نتعامل معه كما نتعامل معه في هذه الأيام. عباد الله، صلوا وسلموا على رسول الله، فقد أمركم بذلك ربكم، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على دربه واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم كن لإخوتنا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لإخوتنا في مصر وفي فلسطين وفي سوريا وفي بورما وفي كل مكان، اللهم عجل بنصرك وفرجك وتمكينك لهم، اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم وفقهم للعمل بكتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك واهده بهدايتك، اللهم أصلح له البطانة، اللهم أصلح له البطانة، اللهم أصلح له البطانة، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، واذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.